أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نظرية أهل الحديث في ثوبها الجديد، لو جاز التعبير على تعبير المصنف، أنه قلنا أن أهل الحديث قالوا لا يمكن التعرف على العالم الربوبي وعلى الذات الإلهية إلا عن طريق الوحي. قلنا هاي النظرية تقريبا، يعني بعبارة ثانية، أنه المعرفة وطريق المعرفة طريق أحادي، بينما نحن تقدم منا أنه لدينا مجموعة من النوافذ، ذكرنا 4 نوافذ للتعرف على العالم الربوبي. أكو صنف آخر في العصر الحديث قلنا ارجع إلى نفس الكلام، وإن كان مو نفس كلام أهل الحديث في طريقهم، لكن همين قال هنالك طريق واحد للتعرف على ذلك العالم، اللي هو قال عالم الطبيعة. وتقدم منا أنه هذا الكلام غير صحيح. قصر النظر للتعرف على العالم الربوبي وخاصة بالنظر في الطبيعة هذا غير صحيح، لما تقدم منا في الدرس السابق أنه عالم الطبيعة شيء وعالم المادة شيء والعالم الإلهي والربوبي شيء آخر. وقلنا غاية ما يمكن إثباته عن طريق العالم، عن طريق عالم الطبيعة، أن نصل ونقف على حدود عالم ما وراء المادة، إما ما هي خصائصه، ما هي طبيعته، فهذا لا يمكن التعرف عليه. قلنا لا يمكن التعرف عليه. وقلنا أن هنالك الكثير من الآيات الكريمة والشريفة اللي القرآن دعا للتدبر فيها والتأمل فيها لا يمكن تفسيرها طبيعيا، ولا يمكن الاعتماد على عالم الطبيعة في تفسيرها، مع أن القرآن أمر بالتدبر فيها والتأمل فيها والتفكر فيها. ليس كمثله شيء، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، هاي شلون نفسرها على عالم الطبيعة المحدود؟ ولو ثبت من خلال النظر في عالم الطبيعة أن هنالك مثلا الخالق عالم وقادر، لكن هل علم مثلا هو علم مطلق أو لا؟ هذا هو عالم الطبيعة، هو عالم محدود، كيف يثبت للإطلاق؟ عالم الطبيعة عالم محدود في علمه في قدرته، كيف بالله يثبت لي شو اسمه علم لا نهائي وعلم أزلي وكذا وكذا؟ هذه لا يمكن. زين، بعد من الأمور اللي قلنا فيها أنه هنالك مجموعة من التساؤلات اللي ما ممكن الإجابة عليها لو اعتمدنا عالم الطبيعة، مثلا أنه هل لما وراء الطبيعة مصدر أو لا؟ يعني أنه افترض ما وراء الطبيعة علة للطبيعة، لكن هل هنالك علة لما وراء الطبيعة أو لا؟ المصدر ذلك هل هو أزلي أو لا؟ هل هو جامع لجميع الصفات أو لا؟ هل هو مركب أو بسيط أو لا؟ هل قدرته لها نهاية أو لا؟ هل هو أول الأشياء وآخرها، ظاهرها وباطنها؟ هي أسئلة لا يمكن الحصول على الجواب الشافي لها عن طريق النظر في عالم الطبيعة. ولذلك قلنا إذا نلتزم بهذا الكلام مالتكم لا مناص لنا إلا طريقين، إما أن نكون من المعطلة، لأنه بالنتيجة فعلا إشكال المعطلة يأتي ويرد علينا أنه ذلك العالم غير هذا العالم ما مسانخ له، فكيف تتعرفون على ذلك العالم؟ نحن النظر من خلال عالم الطبيعة، لكن مع أكو قواعد عقلية واستدلالات عقلية كما سيتبين وكما مضى منا، أنه إما أن نعزل القواعد وغيرها ونعتمد بس على عالم الطبيعة، لا ما ممكن، هذا ما ممكن الشيء. زين، وقلنا دول اللي يحرمون البحث والخوض في هاي، قلنا أن دليلهم كان أخص من المدعى، لأنه يقولون أنه أنتم تبحثون في الذات الإلهية والأبحاث التي تبحث عن الذات الإلهية ممنوعة محرمة. نقول أن الدليل أخص من المدعى، لأن البحث الكلامي بحث أصلا هو مو ما يبحث في الذات الإلهية، ويبحث عن أسماء الله صفاته وأفعاله. زين، نعم، قلنا فيما تقدم منا أن العلوم الطبيعية خدمت الإلهيين، عززت موقفهم، لأنه أثبتت أن النظام، أن الكون كله عبارة عن نظام. زين، لكن استدركنا في نقطة هنا وتوقفنا عنها في الدرس الماضي، وهو أنه نعم نحن نسلم أمرا معينا، وهو أنه أنتم المعطلة إذا كان مرادكم أن الخوض أو أنتم دول الطبيعيين اللي إذا مرادكم أن الخوض في المسائل الكلامية وفي علم الكلام ليس متاحا لكل أحد، نقول صح هذا نسلمه، الخوض في هاي المسائل الكلامية وعلم الكلام وهاي الأدلة العقلية الدقيقة ليس متاحا لكل أحد، صح نسلم هذا، هي من قبيل سهل الممتنع. ليش؟ لأن الإنسان لسببين، أولا الإنسان يأنس بالأمور المادية، فمن الصعوبة بمكان أن يتجرد عن الأمور المادية، فيحتاج إلى مران ويعني ممارسة حتى يخرج من الطور المادي، حتى يستطيع أن يستدل بالأمور العقلية بشكل صحيح وسالم ويثبت ما هنالك ويتعرف على بعض الخصائص في ذلك العالم الربوبي. نعم صح. فلأنسه كأنه مقيد مكبل، فيحتاج إلى عناء، يحتاج إلى تمرن، يحتاج إلى تمرين، يمارس العلوم العقلية، يعرف شلون يستدل، يعرف المقدمات الصحيحة من غيرها، يلا يعني نتيجة يحتاج إلى جهد حتى يسلك هذا. إذا كان هذا مرادكم نعم صح، أن الإنسان من الصعوبة بمكان عليه أن يتعرف على ذلك العالم الربوبي وأن يخوض في هذه المسائل، قلنا نعم صحيح لسببين. السبب الأول أنه هو يأنس بالماديات وهو مادي، فلذلك يحتاج إلى جهد حتى يتخلص من هالأمور، هذا السبب. والسبب الثاني المهم ولعله الأهم، أن الإنسان أدوات التعبير ما تقاصر عن ذلك العالم الربوبي. لماذا؟ لأنه خو الإنسان هو لما يستخدم الكلام والألفاظ هو يعبر عن من؟ هو خو استخدم الألفاظ ووضع هذه الألفاظ لهذه الأمور المادية، هاي الأشياء المادية ترى وضع الألفاظ لها. أنت تقول جيب لي كتاب، هاي طائرة، هذه السيارة، هذه ثلاجة، هذا وهكذا، هاي الأمور كلها أسماء وألفاظ لمن؟ لمن؟ هاي الأمور المادية. فهو هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني المادية اللي موجودة أمامنا، فلما يريد يتحدث عن تلك المعاني العالية كيف يصيغ بهذه الألفاظ اللي هي موضوعة للحسيات، كيف يصيغ تلك الحقائق؟ أكيد يصير أكو قصور، أكيد أكو قصور، وإلا اللغة كلها موضوعة يعني للتحدث عن هذا العالم، فكيف يتحدث عن ذلك العالم؟ هنالك قصور في اللغة، ولذلك قلنا في الكشف والشهود الأمر كون الإنسان يرى، كون يصل إلى تلك المرحلة، لأن هنالك أمور لا يمكن الحديث عنها لأن ما إلها أسماء، ما موضوعها بإزاءها ألفاظ حتى أنت تعبر للآخر ويفتهمها. إذا يريد يمثل لك يشبه لك، والتشبيه ليس كالحقيقة. فلذلك أكو قصور في اللغة مرات للتعبير عن ذلك العالم، صح هذا أخوهم نسلمه، هذا سبب آخر يدعو لهذه المسألة. لذلك بعض العلماء ابن سينا كما سنقرأ النص مالته نجده يحذر كثيرا من أن يخوض الإنسان إذا ما عنده مكنة من يخوض في هذه العلوم أولا، واثنيا إذا خاض فيها وتعلمها أن لا يعلمها كل أحد، لابد أن يعلمها إلى شخص أهل لذلك وعنده قدرة على التعرف على هذه المسائل ويكتمها عن غير أهلها. عودة نظرية أهل الحديث في ثوب جديد. لقد عادت نظرية أهل الحديث في العصر الحاضر بشكل جديد، وهو أن التحقيق في المسائل الإلهية لا يمكن إلا من خلال مطالعة الطبيعة. إذن همين المسلك واحد، نفس أهل الحديث، ذولاك قالوا المسلك واحد، هذولا يقولون المسلك واحد، لكن الفارق أهل الحديث قالوا الوحي، هؤلاء قالوا الطبيعة. قال محمد فريد وجدي، هاي صاحب دائرة معارف مع القرن العشرين، بما أن خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحسية والعلم الطبيعي في الدعوة إلى مذهبهم، إلى مذهبهم هذا الحسي، فنجعلهما عمدتنا، نجعل هذا الفلسفة الحسية والعلم الطبيعي هي العمدة في هذه المباحث، مباحث الإلهيات، بل لا مناص لنا من الاعتماد عليهما، أصلا ماكو طريق إلا هما، لأنهما هذول الفلسفة الحسية والعلم الطبيعي أوصل الإنسان إلى هذه المنصة من العهد الروحاني، وصلوا لهذا الرقي من العهد الروحاني. ما ندري عهد روحاني يتحدث عنه محمد فريد وجدي، ما ندري شنو هذا العهد الروحاني اللي وصلت الطبيعة، وصلت هؤلاء الطبيعيين إليه، ما ندري. المهم، وقال السيد أبو الحسن الندوي، هذا من الدعاة يعني معروفين أهل السنة، قد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله. هذا يقول الأنبياء إجاوا هم مباشرة حشوا عن العالم الربوبة عن ذات الله صفاته أفعاله، هم تحدثوا الأنبياء بلا دليل ولا برهان، الناس ما عندها هذه القدرة على أن تخوض الدليل والبرهان، لذلك إن الأنبياء حشوا لهم حكايات الناس عليهم أن يحفظونها ويسمعونها ويغلسون، بعد ما عندهم قدرة. هذول اللي يشوفون نفس الكلمة مال ذاك اللي قالوا أن ما ورد في هاي الأمور تفسيرها تلاوته وسكوت عنها، هاي خلص أكثر من هذا ماكو، هاي نفس العبارة مالك لكن بصياغة مختلفة. يقول الأنبياء إجاو العالم الربوبي الناس ما تعرفه، إجاو الأنبياء سولفوا لهم عن العالم الربوبي الناس ما عندهم قدر عن ذلك، حفظوهم وانتهت المسألة. فلذلك اللي يخوض بها بعقله هاي هذا يعني أهل بدعة وضلالة. قد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله وعن بداية هذا العالم ومصيره وما يهجم على الإنسان بعد موته، وأتاهم علم ذلك كله بواسطتهم بواسطة الأنبياء عفوا بلا تعب، وكفوهم مؤونة البحث والفحص في علوم ليس عندهم مبادئها، هاي العلوم الإلهية ما عندهم مبادئها ما يقدرون يعني، ولا مقدمات التي يبنون عليها بحثهم ليتوصلون إلى نجوم، لأن هذه العلوم وراء الحس والطبيعة لا تعمل فيها حواسهم. شوفوا نفس الإشكال اللي تقدم منا رد، أن شلون أنتم تخوضون في ذلك العالم الربوبي وأنتم عايشين بنص الحس، زين؟ ولا يؤدي إليها نظرهم وليست عندهم معلوماتها الأولية، إلى أن قال الذين خاضوا في الإلهيات من غير بصيرة وعلى غير هدى جاءوا في هذا العلم بآراء فجوا معلومات ناقصة وخواطر سانحة ونظريات مستعجلة فضلوا وأضلوا. زين أقول الشيخ السبحاني يقول بعد احنا نصدر الجواب، لا شك أن القرآن يدعو إلى مطالعة الطبيعة كما مر، احنا ما عندنا مشكلة واحنا جعلنا طريق من الطرق لمعرفة ما في مثل العالم الربوبي من صفات جمالية، إلا أن الكلام في مدى كفاية النظر في الطبيعة ودراستها في البرأة هنا على المسائل التي طرحها القرآن على كل المسائل الإلهية، هاي ممكن فقط نقصر النظر على الطبيعة؟ لا، كما في قوله ليس كمثله شيء، لله المثل الأعلى له الأسماء الحسنى أينما تولوا فثم وجه الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم، هاي الآيات كيف نفسرها بالاعتماد على الطبيعة والمذهب الطبيعي فقط؟ هذا ما ممكن، هذا الكلام غير ممكن. إلى غير ذلك من المباحث والمعارف التي لا تنفع دراسة الطبيعة ومطالعة العالم المادي في فكر موسى والوقوف على حقيقته، بل تحتاج إلى مبادئ ومقدمات عقلية وأسس منطقية. زين، إن مطالعة العالم الطبيعي، شوفوا ما هي حدود العالم الطبيعي، احنا قلنا مصدر من مصادر المعرفة على ذلك العالم، لكن حدود هذا المصدر ايش قد يوصلنا؟ يعني هاي الأداة من الأدوات اللي من الممكن الاطلاع عليها لا حد، إلها حد محدود وهو المن إلى حدود عالم ما وراء الطبيعة. يقول هنالك عالم ما وراء الطبيعة، يقول هنالك خالق ما وراء الطبيعة، لكن ما هي خصائصه؟ هو بعد ما نقدر عن طريق عالم الطبيعة نتعرف على خصائص ذلك العالم لعدم المسانقة بين العالمين. إن مطالعة العالم الطبيعي تهدينا إلى أن للكون صانعا عالما قادرا، تمام صح، لأن فاقد الشيء ما لا يعطي، ونشوف أكو قدرة في هذا العالم، إذن الخالق له قدرة، شوف أكو علم، شوف أكو مثلا كذا كذا من الصفات، فمن خلالها ننتقل إلى ذلك العالم. لكن ما هي حدود هذا العلم والقدرة؟ هل هما أزليين؟ هل هما نهائيين؟ لهما نهاية أو لا؟ هذا عالم الطبيعة، لا يمكن من خلال عالم الطبيعة أن نتعرف على ذلك العالم. ولا تهدينا إلى أنه سبحانه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وأنه خالق كل شيء ومدبر كل شيء، هذه منين من عالم الطبيعة معرفته؟ فإذا أردنا أن نحدد مدى المعرفة الحاصلة من النظر في الطبيعة فلنا أن نقول إن الإمعان في الطبيعة يوصلنا إلى حدود ما وراء الطبيعة، ويوقفنا على أن الطبيعة تخضع لقوة قاهرة وتدبير مدبر عالم قادر، ولكن لا يمكن للإنسان التخطي عن ذلك إلى المسائل التي طرح القرآن والعقل. وللمثال هاي الأسئلة اللي راح نسألها ما راح ممكن إجابتها عن طريق هذا المسلك وعن طريق هذا الطريق، لذلك لا يمكن سلوك والاعتماد فقط على هذا الطريق. التفتوا، ما أريد نقول لا يمكن الاعتماد عليه مطلقا، لكن الاكتفاء به هذا هو اللي إحنا رفضه. أولا، إذا كان ما وراء الطبيعة مصدرا للطبيعة، فما هو المصدر لما وراءها نفسه؟ مصدر ما وراء الطبيعة ما هو المصدر مالته؟ ثانيا، هل ذلك المصدر أزلي أو حادث، واحد كثير، بسيط أو مركب، جامع لجميع صفات الجمال والكمال أو لا؟ أي شلون خلال من خلال النظر في الطبيعة نتعرف على هذه الأسئلة؟ شلون يجاوبنا هذا النظر في الطبيعة عن هاي الأسئلة؟ أنه بسيط لو مرتب، حادث لو لا. هل لعلمه حد ينتهي إليه أو لا؟ هل لقدرته نهاية تقف عندها أو لا؟ هل هو أول الأشياء وآخرها أو لا؟ هل هو ظاهر الأشياء وباطنها؟ إن هذه المعارف يطرحها القرآن الكريم ويأمر بالتدبر فيها ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هاي المعاني اللي يضاح أنه لا نهاية له، ليس كمثله شيء، أينما تولوا فثم وجه الله، هذا مو يأمر بالتدبر بها. فإذا ندبر بها ونقتصر بالنظر على الطبيعة شلون نتعرفها؟ أنا قلت هذه الآيات اللي تأمر بالتدبر هو مختص بعالم الطبيعة، نقول هذا جسمه ما شامل هاي الآيات جميعها، وهاي الآيات تدبر فلا يتدبرون القرآن ما تشمل هاي لله المثل الأعلى وكل شيء هالك إلا وجه، هذا إني ما مشمولات بهاي الآية، نقول هذا تخصيص بلا دليل كما تقدم الآية مطلقة. والإمعان في الطبيعة لا يفيد في الإجابة عن هذه التساؤلات والوقوف على المعارف المطروحة في القرآن، وعندئذ لا مناص عن سلوك حط طريقين. إذا هيك يبقى الكلام مالتكم يصير أمامنا طريقين بس، لو نصير معطلة لو نسلك الطريق العقلي اللي نقول به، إما أن يصار إلى التعطيل وتحريم البحث حول هذه المعارف، وإما لدعان بوجود طريق عقلي وصلنا إلى تحليل هذه المعارف ويساعدنا على الوقوف عليها. إن الذين يحرمون الخوض في هذه المباحث يعتمدون على أن التعرف على حقيقة الذات وكنه صفاتها أمر محال، مو هيك يقولون أمر محال وأنتم مو تسلمون إيه؟ فشلون تبحثون؟ نقول لا، هذا الدليل أخص من المدعى، إحنا ليست كل المسائل الإلهية تبحث عن الذات، بل لا يوجد مسائل إلهية تبحث عن الذات الإلهية، ما عندنا مسائل في علم الكلام ما نبحث عن الذات الإلهية في علم الكلام، وإنما نبحث عن أسماء وصفات وأفعاله. وإما فهو أمر، ولكن ليس كل بحث كلامي ينتهي إلى ذلك الحد ويحاول البحث عن حقيقة الذات الإلهية كما أوضحنا. زين، إن قلت إذا نحن ما نقدر نستفيد من العلوم الطبيعية، نقول لا، فادتنا العلوم الطبيعية نسلم، لكنها تكون صغرى في كبرياتنا في كبر الاستدلال مالتنا. إن العلوم الطبيعية قد خدمت مسلك الإلهيين وعززت موقفهم حيث أثبتت أن الكون نظام كله، وكل نظام يحتاج إلى منظم، فهذا الكون يحتاج إلى منظم، إلا أنها قاصرة عن حل كل المشاكل المطروحة في مجال العقائد. نعم، هذا الكلام مسلمة، لكن إذا كان مرادكم مثلا تعمق ما ممكن لكل أحد، نقول صحيح لسببين: أن التعمق في هذه الأبحاث ليس متاحا لكل أحد، ما ممكن لكل أحد أن يتعرف على هذه الأمور، وليس ميسرا لكل قاصد، فمو كل واحد يقدر يخوض في هذه الأمور، أكو ناس قدرتهم العقلية ضعيفة، فما ممكن. وهذا همين أنبه أخوتي إليه كثيرا، أنه أكو أدلة معقدة، أكو أشبه معقدة أو جوابها معقد، فلا بد أن لا تطرح ولا تذكر، لأنه هذه قد تسبب إرباك للآخر. وليس ميسرا لكل قاصد، فهي من قبيل السهل الممتنع، وذلك لأن الإنسان بسبب أنسه بالأمور الحسية يصعب عليه تحرير فكرة عن كل ما تفرضه عليه ظروف، حتى يتهيئ للتفكر فيما وراء الطبيعة بفكر متحرر من أغلال المادية. إذن الإشكال الأول أنه لأنسه بالمادة والماديات ما يقدر يخوض في ذلك العالم هيش بصورة مباشرة، بل لابد أن يتمرن على الأمور العقلية، ولا بد أن يعني يكون مسلكه في هذه الأمور قوي ومرانه شديد حتى يقدر يخوض في تلك الأمور حتى تجري النتائج بصورة صحيحة ومطابقة للواقع. وهناك وجه آخر لمحدودية الإنسان عن درك عميق المعارف الإلهية، وهو أن أدوات الإنسان للتعبير محدودة بألفاظ وكلمات لم توضع إلا لبيان المعاني الحسية المحدودة. وهنا الألفاظ اللي مخلينها هاي الأمور الحسية الموجودة، فلأجل ذلك لا مناص له عن التعبير عن الحقائق الكونية العليا المطلقة عن الزمان والمكان بتلك الألفاظ الضيقة. لما يريد يصف ذلك العالم هو يصفه، لذلك شوفون القرآن لما يريد يتحدث عن الجنة، الجنة كذا كذا كذا، لكن في آية يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، هاي مثل الجنة مو الجنة، لأن احنا يوم نريد نصف لكم الجنة شلون نصف لكم عالم انتم ما شايفينه، احنا اذا نريد نوصف لكم نوصف لكم على قدكم، نقول بها خمر نهر من خمر ونهر من لبن وبها حور عين وبها أزواج وكذا وكذا، وإلا ذاك العالم غير هذا العالم بالضبط، كما أنه الآن تريد تصف عالم الدنيا إلى جنين في بطن أمه. إيش تريد تقول له مثلاً؟ إيش توصف له مثلاً؟ هو ما شايف عالم الدنيا. فش تريد تقول له مثلاً؟ إذا تريد تشرح له عالم الدنيا، هو ما تقدر. فتسولف له بما يفهمه هو في عالمه، في عالمه يعني. فلا مناص عن التعبير له عن التعبير عن الحقائق الكونية العليا المطلقة عن الزمان والمكان بتلك الألفاظ الضيق. وإلى ذلك يشير بعض العرفاء بقوله: ألا إن ثوبا خيط من نسج 29 حرفا عن معاني قاصرة، عن معاني ذلك العالم الربوبي قاصرة. ثوب مخيط ب 29 حرف، يعني يتحدث عن اللغة، اللغة هي تقدر تحيط بتلك المعاني العالية في ذلك العالم؟ لا، ما ممكن. زين. والشيخ الرئيس بن سينا يوصي بأن لا تطرح المسائل الإلهية العويصة إلا على أهلها، ويقول في إشاراته في خاتمة الكتاب: أيها الأخ، إني قد مخضت في هذه الإشارات عن زبدة الحق، وألقمتك قفي الحكم في لطائف، فصنه عن الجاهلين والمبتذلين. لا تمطي لكل واحد، أنا أعطيتك الصف مال هاي الحقائق، ف لا تعلم الكل واحد. والمبتذلين: ومن لم يرزق الفطمة والوقادة والدرب والعادة، وكان صفاه مع الفاغة، أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم، فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته وبتوقفه عما يتسرع عليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق، فأعطه ما يسألك منه مدرجا مجزئا مفرقا، تستفرس مما تستسلفه لما تستقبله. شوفه من تطي معلومة، شوفه يعني جربه، اطي شوية شوية وجربه، تشوفه يتحمل ذني، حتى إذا يتحمل تنطي وراها، ما يتحمل حتى تكف، ما تنطيه أهم دفعة واحدة. شوف تستفرس، كأنه أنت تخليه يعني تستكشف من خلال هاي الجزء الجزء، تستفرس مما تسلفه لما تستقبله، وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها، كون تأخذ عليه مواثيق غليظة، ليجري فيما يأتيه مجراك. همين لأنه هو في المقدمة، همين أقسام وحلف وغيره، همين كان أنت تكون هذين من تتعلمهن ما تطيهن الواحد إلا الهؤلاء، متأسيا بك إن أذعت هذا العلم أو أضعته، فالله بيني وبينك وكفى به وكلا. شوفوا جد أكو مسائل حساسة ودقيقة، لابد أنه مو كل واحد يخوض فيها، لذلك يشوفها العلماء هذا ديدنهم، يكتبون بلغات معقدة حتى مو كل واحد يصير متناول هاي العلوم. العلوم معقدة وعلوم تحتاج إلى مقدمات كثيرة، الإنسان إذا ما يعرفها قد يسمع بس بالنتائج وشوفوا يكفر الآخرين كلهم، كما يمكن سامعين أنتم مسألة وحدة الوجود مال ملا صدر لما يقول بوحدة الوجود وفهم وحدة الوجود أفهام مختلفة، كل شيء الله تعالى يعني هذا هو هيك يقول، هذا معنى وحدة الوجود، وما يقول الرجل هذا معنى وحدة الوجود. معنى وحدة الوجود لها معنى دقيق، معنى فلسفي ومشروح في بداية الحكمة ونهاية الحكمة وفي الأسفار، يقول بأن الوجود له مراتب تشكيكية. على كل إن شاء الله تعالى ستمر عليكم في دراساتكم، لكن بالنتيجة هذول اللي ما يفهمون أخذوا الحجاية على ظاهرها وقالوا هذا كفر، يعني نقول كل شيء الله تعالى، هاي الحجارة الله، هاي الطبل الله، هذا الميز الله، تعالى الله عن ذلك علوان كبيرة فكفروه. فلذلك هاي الأمور، هاي الأمور ما تعطى إلا لأهلها، لذلك هذه واحدة من الأسباب اللي خلت العلم يكتب بلغة دقيقة وبلغة عميقة وبلغة معقدة و رموز حتى يؤخذ من أفواه الرجال، والعلم يؤخذ من أفواه الرجال إلى يعني أفواه الرجال وإلى صدور الرجال وإلى صدور العلماء. ولسنا هنا مدعين أن هذه المباحث، العلامة السبحاني عقب يقول إحنا ما ندعي أن هاي المباحث اللي راح نطرحها أنها متاحة لكل أحد وأنه كل أحد يستطيع أن يخوض فيها ويدرسها وهاي. لا لا، إحنا هم نقول كذلك أنها مسلك عميق، لكن إحنا راح نستعين بالله تعالى ونستمد منه العون والقوة، ونسلك الطريق العقلي والدليل الشرعي لإثبات هذه المعارف وإقامة البرهن عليها. ولسنا هنا مدعين أن هذه المباحث مباحث عامة يجوز لكل أحد ارتيادها لدقة مسالكها وكثرة مزالقها، بل خاصة بجماعة أوتوا مقدرة فكرية فائقة، هذول عندهم مقدرة فكرية على أن يخوضوا في هذه العلوم. فلأجل ذلك نطرح المعارف الإلهية في ضوء العقل والوحي، مستمدين من الله سبحانه أن يرينا الحق ويحفظنا عن ركوب الباطل، إنه عزيز حكيم. إلى هنا تم الكلام في هذه الأدلة وما يخص هذه المقدمات، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ندخل في الباب الأول اللي هو الصفات الثبوتية الذاتية، ثم بعد ذلك نتسلسل في الصفات ونشرح الصفات ونقرأ الإشكالات ونحاول أن نجيب عن الإشكالات في الصفات الإلهية، وهذه الأمور إن شاء الله تعالى تمر علينا في الدروس القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين.